ثم مقصود منه، ثم تعريف السند، ثم تعريف المتن، ثم بيان كتاب المرفوع والموقوف والمقطوع، وأن المتن يطلق عليها جميعا أو على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم بعد ذلك تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ثم بدأ بالصحيح وذكر تعريفه وأن الحكم عليه بالصحة والضعف على ظاهره، وأن العلماء لهم أقوال فيما يفيده الصحيح، هل يفيد القطع والعلم اليقيني أو يفيد الظن، ثم بعد ذلك ذكر أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مرويا من طريقين فأكثر، ثم ذكر الأسانيد التي قيل أنها أصح مطلقا من غيرها، وذكر أن الأرجح في هذا التوقف، وأن الذين حكموا اختلفت أقوالهم وتباينت، ثم ذكر تسعة أسانيد قيل عن كل واحد منها أنه أصح الأسانيد، ثم ذكر بعد ذلك أن جماعة من العلماء رأوا أنه يمكن أن يختم على بهذا الحكم بالنسبة للصحابة وبالنسبة للبلدان، ويقال هذا أصح حديث، هذا أصح إسناد يروى عن فلان من الصحابة، أو أصح إسناد لأهل البلد الفلاني، وذكر ثمانية أربعة من الصحابة ذكر الأسانيد التي تنتهي إليهم، ثم أربعة من البلدان وذكر الأسانيد التي قيل عنها إنها صح الأسانيد في تلك البلاد، ثم بعد ذلك انتقل إلى تدوين السنة وتدوين الحديث وكيف بدأ تدوينه وما هي الطريقة التي تمت أو تم بها هذا التدوين، سواء البدء مطلقا أو البدء على الأبواب أو على الاقتصار على الصحيح، وهذا ما نريد أن نتكلم عليه في هذا اليوم. بعد أن عرفنا ما يتعلق بالأمور التي مضت والمباحث التي سبقت، ننتقل بعد هذا إلى الكلام على الأبيات التي المتعلقة بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدوين السنة بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يكتبون، كانوا يدونون الحديث، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر بالكتابة لمن احتاج إليها، ومن ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا في صحيح البخاري في الحج، وعن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في الحج قام رجل من أهل اليمن وقال له أبو شاه، فقال اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه، يعني اكتبوا هذه الخطبة التي خطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمعها أصحابه، وأراد هذا الصحابي أن تكتب له، فقال اكتبوا لي، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لي أبي شاه، فهذا إذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر منه بالكتابة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن احتاج إلى كتابتها، وما كانوا يحرصون على الكتابة لأن عندهم الحفظ وعندهم الإتقان، والله تعالى أعطى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم من قوة الحفظ والإتقان، ومن احتاج إلى ذلك ممن لم يتمكن من الحفظ فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك، كما حصل في هذه المناسبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه، بعد أن قال اكتبوا لي يا رسول الله اكتبوا لي، قال عليه اكتبوا لي أبي شاب. وكذلك كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكتب لنفسه، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد سبق في الحديث في صحيح البخاري الذي سبق أن مر بنا في كتاب العلم في باب كتابة العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، إنه كان يكتب ولا أكتب. هذا فيه دلالة على حصول الكتابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة رضي الله عنه بين كثرة كتابة كثرة ما كان عند عبد الله بن عمرو، وأن ذلك بسبب الكتاب، وأن ذلك بسبب كونه كان يكتب رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما في بعض النصوص الدالة على النهي عن الكتابة، وقد جاء في ذلك في صحيح مسلم أنه نهى عن أن يكتب عنه شيئا سوى القرآن. وإنما حصل هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا يلتبس غير القرآن بالقرآن، حتى لا يظن ما ليس من القرآن قرآنا. وذلك أنه كان القرآن يكتب وكان يمليه عليهم ويأمرهم بكتابته، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينهاهم عن كتابتها خشية أن يحصل التباسها بالقرآن. ومن العلماء من قال إن النهي عن الكتابة إنما هو موجه في حق من عنده قدرة على الحفظ عنده التمكن، وأما من لم يكن كذلك فإنه أذن للكتابة له كما حصل بالنسبة لأبي شاه في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. وبعد ذلك لما تقادم العهد ومضت السنون وخشي من ضياع العلم ودراسة السنن، وبعد مضي 100 سنة من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أمر بكتابة العلم بصفة رسمية يعني من قبل الدولة، يعني قبل ذلك كانت الكتابة جهود فردية وأعمال فردية قام بها سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، ولكنه في زمن خليفة عمر بن عبد العزيز في رأس 100 الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي دروس العلم، فكتب إلى عماله في الآفاق بأن يكتبوا ما لديهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إني خشيت دروس العلم، خشيت دروسه يعني كونه يندرس ويموت بموت حملته. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكنه يقبض العلم بموت العلماء، وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني يقبض العلم بموت أهله. فإذا مات حامل العلم ولم يكن حفظ عنه ولم يكن دون فإنه يذهب بذهابه. فخشي عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يندرس هذا العلم وأن تفوت الأحاديث وأن تنتهي بموت حملتها، فأمر عماله وأمراءه في الآفاق بأن يكتبوا ما لديهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة من كتب له أبو بكر بن حزم، وكان وليه على المدينة، وكذلك ابن شهاب الزهري وهو محمد بن عبيد الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وأنه اشتهر بالنسبة إلى جده الثالث شهاب، كذلك أيضا كتب له وكتب ما تمكن منه ثم أرسله إلى عمر بن عبد العزيز ونسخه وأرسل هذه النسخ التي مستندة على ما جاء من ابن شهاب الزهري إلى أمرائه في الآفاق ليعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتهر أن أول من جمع السنن ابن شهاب الزهري، وإنما نص عليه مع أن غيره تولى الكتابة في زمن عمر بن عبد العزيز لأنه كتب وأرسل ما كتب وأمر بنسخ أن تكتب من كتابة الزهري أرسلت إلى الجهات المختلفة. فقيل إن ابن شهاب الزهري أول من كتب، مع أنه ليس أول من كتب لأنه شاركه، لأن توجيه من عمر بن عبد العزيز حصل إلى أمرائه وإلى العلماء لآفاق، فحصل منهم ومن الزهري، ولكن الزهري أرسل ما كتب فوزع في الآفاق. ومعلوم أن مدة خلافة عمر بن عبد العزيز كانت قليلة وكانت لذيذة، كلها سنتان وأشهر، سنتان و مدة وجيزة، يعني تزيد على سنتين أو تنقص لا تذكر الآن، ولكنها في حدود السنتين، فهي فترة وجيزة، لأنه تولى سنة 99 وكانت وفاته سنة 1، فهي في حدود السنتين. فحصل البدء بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيه من الوالي وتوجيه من ولي الأمر وتوجيه من الخليفة عمر بن عبد، فتبنت الدولة القيام بهذه المهمة وأمر الأمراء والولاة أن يقوموا بهذه المهمة، فحصل الإقبال وحصل جمعها من مختلف مصادرها من المحدثين الذين يحفظونها، فحصل جمعها وتجميعها من مختلف الجهات ومن مختلف المحدثين حتى بدأ تدوينها بهذه الصلة الرسمية، وقد كان تدوينها قبل ذلك بجهود فردية. ولهذا يقول السيوطي: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني ابن شهاب الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري آمر له عمر، عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز كانت وفاته سنة 101 من الهجرة، وأما ابن شهاب الزهري فكانت وفاته سنة 124 أو 125. ثم توالى العلماء في تدوين السنة والتفنن في تدوينها بطرق مختلفة، فجمعت على الأبواب، مثل ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بمجموعة من أبواب العلم، فقام بعد ذلك جماعة متقاربون في العصر ومن بلدان مختلفة، كل منهم قام بجمع السنة على الأبواب، ولا يدرى أيهم الأول. ولهذا السيوطي رحمه الله لما ذكر الذين قاموا بهذه المهمة قال: أول جامع في الأبواب جماعة في العصر ذو اقتران، يعني جماعة متعاصرون في عصر واحد متقاربون وهم من بلدان مختلفة. أول جامع في الأبواب جامع للحديث على الأبواب جماعة في العصر ذو اقتران، جماعة من عصر واحد وهم في القرن الثاني ذو اقتراب متقاربة أزمانهم وهم من بلدان مختلفة وبعضهم من بلد واحد وبعضهم هو من بلد واحد، يعني يكونون متعددين وهم من بلد واحد ولكنهم متقاربون في أزمانهم. قال: أول جامع في الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، ثم مثل لهؤلاء قال كابن جريج هو من أهل مكة الملك بن جريج ومن أهل مكة وهشيم هشيم بن بشير الواسطي من أهل واسط مالك بن أنس إمام دار الهجرة في هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعمر معمر بن راشد اليماني وهو من أهل اليمن وولد المبارك هو عبد الله المبارك فهؤلاء جماعة الاقتراب وغيرهم قاموا بتدوين السنة على الأبواب وكانوا يجمعون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره ثم بعد ذلك جاء بعدهم الذين اقتصروا على الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسانيد فجاء جماعة متعددون سموا مؤلفاتهم المسندات لأن المقصود منها الأحاديث المسندة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم جاء أناس اقتصروا على جمع الصحيح أول من قام بهذه المهمة الإمام البخاري رحمه الله وكانت وفاته سنة 256 256 من الهجرة فجمع الصحيح مقتصرا عليه دون أن يضيف إليه الأحاديث الأخرى التي هي مستندة على ضعف وإنما اقتصر على الصحيح وجاء بعده مسلم ابن الحجاج وهو في زمانه وتأخر عنه في وفاته عدة سنوات لأن وفاته سنة 261 وهو تلميذ من تلاميذ البخاري وعاش بعده 5 سنوات تقريبا وفاته سنة 61 و200 البخاري سنة 56 و200 بينهما 5 سنوات فهؤلاء اقتصروا على الصحيح ولم يخلطوه بأحاديث أخرى كما هو شأن غيرهم ممن كان مهمته تدوين الحديث بأسانيده بصرف النظر عن أن يكون صحيحا لهذا قال السيوطي وأول جامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري أول جامع باقتصار أول من جمع الحديث الصحيح مقتصرا عليه ليس خالطا له لغيره هو الإمام البخاري ثم قال ومسلم من بعده مسلم من بعده ومن بعده من ناحية الرتبة يعني مسلم تلميذ البخاري وأيضا كذلك من ناحية الزمن لأنه تأخر بعده 5 سنوات وعاش بعده 5 سنوات ومسلم من بعده ثم قال والأول على الصواب في الصحيح أفضل هو البخاري والأول الذي هو البخاري على الصواب يعني على الرأي الصائب الذي عليه جمهور العلماء أفصحوا به وقالوا إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وأصح من غيره والأول على الصواب في الصحيح أفضل يعني في الصحة والأول في الصحة أفضل من الثاني الذي هو مسلم وأول جامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل وقد رجح العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم لعدة مرجحات، ذلك أن تعريف الصحيح كما عرفنا فيما مضى من كلام السيوطي حدث الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معلل، هذا هو تعريف الصحيح. قالوا إن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم في الأصحية وأصح منه، لأن الأمور التي تجر عليها الصحة قد تقدم فيها البخاري على مسلم، فمن الأمور التي تدور عليها الصحة الاتصال، حديث صحيح مسلم بوصله شرط الصحيح أن يكون متصلا، ومسلم والبخاري متميزا على مسلم في هذه النقطة أو هذا الموضوع، ذلك لأن البخاري اشترط في الراوي الذي يخرج له أن يكون لقي من روى عنه ولا مرة، أن يكون حصل التلاقي بينه وبين شيخه ولا مرة واحدة. أما مسلم فقد اكتفى بالمعاصرة، أما مسلم فاكتفى بالمعاصرة، وإذا فمن اشترط في اللقي اشترط في الاتصال أن يكون الراوي لقي من روى عنه ولا مرة واحدة فإنه يكون متميزا على من اكتفى بالمعاصرة، وإن كان ذلك تافيا إلا أن ما وجد منه شرط زائد وهو حصول الملاقات وحصول التلاقي وثبوت التلاقي فإنه يكون أرجح ويكون أميز. أما من ناحية ضبط الرواة وضبطهم وإتقانهم، هو الذي قال عن السيوطي في تعريف الصحيح بنقل عدل ضابط عن مثله، بنقل عدل ضابط عن مثله، فإن الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل عددا من الذين تكلم فيهم من رجال مسلم، الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل عددا من الذين تكلم فيهم من رجال مسلم، هم أيضا أكثر الذين تكلم فيهم من رجال البخاري من شيوخه الذين خالطهم وخبر أحوالهم وميز حديثهم، بخلاف مسلم فإنه ليس كذلك. وإذا فيكون البخاري متميزا او صحيح البخاري متميزا على صحيح مسلم ما دام ان الرجال كلنا فيهم اقل، ثم ايضا اكثرهم من شيوخه، ومعلوم ان التلميذ اذا التقى بشيخه وعرف حديثه وعرف حاله فهو وانتقى من حديثه ما انتقى، فهو ليس مثل من يكون فوقه وبينه وبينه مسافات وبينه وبينه رواد، فإن اطلاع التلميذ على مرويات شيخه وتمييز صحيحها ومعرفة أحوال شيخه وما يمكن أن يقف عليه من حاله، والبخاري رحمه الله حصل أن الذين تكلم فيه من شيوخه ومع ذلك فقد انتقى من حديثهم انتقى كثيرا في مسلم في هذا وفي هذا، وعلى هذا فمر البخاري رحمه الله تميز أو صحيح البخاري تميز على صحيح مسلم بتفوقه من هذه الناحية التي هي ناحية الرواة وضبطهم وإتقانهم، وأن الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل ثم أكثر متكلم فيهم من شيوخ البخاري الذين عرف أحوالهم، بخلاف مسلم في الأمرين، فإن الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر، ثم أيضا الذين روى عنهم مسلم ممن لم يلقهم وليسوا من شيوخه أيضا هم أكثر فصار البخاري رحمه الله متميزا على مسلم في هذه الناحية. أما وكذلك أيضا من الأمور التي يتميز بها أو يميز بها في الصحة السلامة من الشذوذ والإعلال. السلامة من الشذوذ والإعلال وهو الذي قال عن السيوطي ولم يكن شد ولا معلل في الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شد ولا معلل. أيضا هذه الشرط أو هذا القيد الذي هو الشذوذ والإعلال الأحاديث التي انتقلت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقلت على مسلم وسيأتي في الدرس القادم الكلام على انتقاد جماعة من العلماء على الصحيحين وأنه وجد من ينفر الشيخين ويدافع عنهما ويبين أن الحق معهما في كثير من انتقد عليهما وأن الانتقاد الذي وجه إليهما لم يكن مسلما بل أكثره لم يسلم وقد سلم من النقد وكان الحق مع البخاري ومسلم في كثير من انتقد عليهما. وإذا فالبخاري رحمه الله تميز على مسلم أو صحيح البخاري تميز على صحيح مسلم من جهة أن الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم مع أنه لم يسلم الانتقاد بالنسبة لمن انتقد على البخاري مسلم لكن ما تكلم فيه وما وجد فيه الكلام فإنما تكلم فيه بالنسبة لأحاديث البخاري أقل مما تكلم فيه بالنسبة لمسلم. ابن حجر رحمه الله على حديث التي فقدت على الشيخين وقال انها بلغت 210 حديث اتفق البخاري ومسلم على 32 حديثا من 210 هذه حديث منتقلة وهي موجودة في الصحيحين ومقدارها 32 والذي انفرد به البخاري 78 وانفرد مسلم بمئة وانفرد البخاري بـ78 واشترك في 32 فصار مجموع من انتقد على الشيخين 210 والذي انتقد على البخاري أقل مما انتقد على مسلم هذا انتقد عليه 78 من انفرد له وهذا انتقد عليه 100 مما انفرد به. هذه أمور هي التي يعول عليها في الصحة ومع ذلك كان البخاري رحمه الله متميزا على مسلم فيها وبه يتضح أن الذين رجحوا صحيح مسلم صحيح البخاري على صحيح مسلم إنما بنوه على هذه الأمور المرجحة المتعلقة بشروط الصحة التي هي الاتصال وضبط وإتقان الرواة وعدم الشذوذ والإعلال وكل من هذه الأمور التي تدور عليها الصحة تميز فيها صحيح البخاري رحمه الله في صحيحه على مسلم رحمه الله في صحيحه. أما ما جاء عن بعض العلماء من تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري فقد أجاب عنه العلماء لأن هذا راجع إلى الطريقة وإلى الترتيب وإلى حسن الصناعة وجمع المرويات المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد بحيث يبدأ بحديث يسوق لفظه ثم بعد ذلك يأتي بروايات ويربطها بهذا الحديث من ناحية الزيادة والنقصان والإضافات والحذف وما إلى ذلك. فمسلم من هذه الناحية تميز على البخاري. مسلم من هذه الناحية تميز على البخاري، لأن الذي يبحث عن الحديث أو عن الموضوع في صحيح مسلم يجده متكاملا في مكان واحد ومسرودا في مكان واحد، بخلاف البخاري نفرق على أبواب، لأن قصده الفقه وقصده الاستنباط، وقصد أن يكون كتابه جمع بين الرواية والدراية. فمن أجل ذلك اضطر إلى تفريق الأحاديث وتوزيعها على أبواب، ولهذا قد يأتي الحديث بغير مظنته، وقد يبحث الباحث عن الحديث في صحيح البخاري يبحث عنه في المظنة التي يظنه فيها فلا يجده، فيحكم بأنه ليس موجود في صحيح البخاري. وهذا هو ما حصل للحاكم لما استدرك على الصحيحين، فإنه حكم على حديث أنها غير موجودة ومع ذلك هي موجودة، وخاصة في صحيح البخاري، لأنه يبحث عنها في مظنتها فلا يجدها، فيقول أنه حديث عن شرط البخاري ولم يخرجه، مع أنه قد خرجه ولكنه وجد في غير مظنته، لأنه أراد في عمله أن يكون كتابه كتاب رواية وكتاب دراية، فيأتي الحديث في مظنته في غير مظنته من أجل إراده، مستدلا به على مسألة أو على ترجمة ترجم بها، فاستدل بالحديث استدل لهذا الحديث. ومسلم رحمه الله جمع في أماكن جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، ولكنه مع هذا وجد منه في مواضع عديدة خلاف هذه الطريقة، وهي أن الحديث جاء في مكان آخر غير المكان الذي أورد فيه الحديث مجتمعا. وقد أحصاها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وذكرها في تهارسه التي طلعت مع النسخة الذي طبع فيها مسلم بترقيم عبد الباقي وبتنظيمه بترقيم عبد الباقي، عمل فهارس مشتملة على 10 فهارس وهي في مجلد. استعمل مسلم التحويل أكثر من البخاري، لأن مسلم استعمل التحويل وهو حاول حدثنا، لأنه يجمع الحديث في مكان واحد يحتاج إلى أن يستعمل التحويل، وأما البخاري فاستعمله قليلا لأنه محتاج إليه لأنه يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب، فلم يحتاج إلى أن محتاج إليه مسلم من كثرة التحويل واستعمال التحويل. هذا يقول حدثنا فلان حاول حدثنا فلان حاول حدثنا، وهكذا يأتي بالحديث، وقبل أن يذكر متنه يذكر عدة طرق، لأنه يجمع الحديث في مكان واحد. أما البخاري فلا يحتاج إلى هذا، لأنه فرق الحديث يستدل بها على أبواب الفقه التي أراد الاستدلال عليها. ومن يقدم مسلما فإنما ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. ولهذا قال بعض العلماء مشيرا إلى هذا، تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذي تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فإذا التفضيل بالنسبة للبخاري راجع إلى الصحة، وبالنسبة لمسلم ما حصل من بعض العلماء من تقديم مسلم وتفضيله عن البخاري فإنما هو راجع إلى إتقان الصناعة. وحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر ترجمة الإمام مسلم في صحيح في تهذيب التهذيب أثنى على صحيحه ثناء عظيمة، وقال يعني على حسن ترتيبه وعلى حرصه على الرواية على إيراد الأحاديث بمتونها بألفاظها ودون رواية بمعنى دون رواية بالمعنى وحرص على الألفاظ كما جاءت دون تقطيع لها ودون رواية بمعنى أثنى عليه في هذه النواحي. وقال إن جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يعملوا على منواله وعرفت منهم يعني ما يقرب من 20 شخصا ومع ذلك لم يبلغوا مبلغه ولم يبلغوا شأوه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. هكذا قال في آخر ترجمة الإمام مسلم أثنى عليه ثناء عظيما على يعني عمله في صحيحه من ناحية جودة الصناعة ومن ناحية سياق الحديث في مساق واحد والحرص على الرواية على عدم الرواية بمعنى والإتيان بالألفاظ كما جاءت من غير رواية بمعنى أثنى عليه يعني ثناء عظيما في هذه الترجمة التي أوردها في كتاب تهذيب التهذيب. وإذا فإن تقديم البخاري رحمه الله على مسلم من ناحية الصحة هذا هو الذي عليه العلماء. وأما صحيح مسلم فما قال أحد أنه أصح من صحيح البخاري لأنه أصح من صحيح البخاري. ومن قال إنه أصح ولم يذكر لفظ البخاري يعني قرن البخاري به فإنما حملوه على إتقانه وعلى ترتيبه وحسن إجالته للصنعة. وننتهي عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن يمكن نجيب على ما يمكن نجيب على الناس. نعم هذا سيأتي إن شاء الله لا وضح من يفضل. كل هذا سيأتي في الأبيات في وضع شيء يتعلق بهذا في تصحيح ابن سليمة وتصحيح الحافظ وتصحيح ابن حبان يعني هذا له أبحاث له أبيات تخصص. نعم يعني الأشياء التي جمعها وفرقت وتوزعت على ما أعرف زين عنه لا أعرف أبو لادي لا أعرف
ماري أشياء ماري
بالنسبة للمعرفة صراحة قبل أن هو راوي حديثا عمن يسمعه منه فلم يقيده فهل يصح هذا النص؟ وعرفه آخرون أن يروى الراوي عن من سمعه منه فلم يسمعه منه فبين لنا الصحة
أبو شاهد خليه لنصر التدريس إذا وصل التدريس يجيب عليه
صلاة بالنسبة للمجنون من ذلك التعايش
البخاري رحمه الله هو الكلام الذي فيه المقارنة بالصحة هو ما كان مسندا هذا هو الذي يعتبر الصحيح ويعتبر الذي مقارن بغيره. أما ما يذكره من التعليقات أو من التفسير أو شرح العبارات شرح بعض الكلمات في القرآن التي تتفق مع يعني ألفاظ من الحديث فهذا لا يرجع للصحة، وإنما هذا هو الدراية التي أراد البخاري أن يكون كتاب رواية ودراية، يعني كتاب رواية فيه الحديث صلى الله عليه وسلم ورواية وإسناده وفقهه وبيان معناه والمراد به. فهذه فائدة يعني تميز بها البخاري، ولكن هذه لا علاقة لها بالصحة، الأمور التي ليست مسهلة هذه ليست هي التي يعني يقال أنها مسهلة. البخاري هو ما جاء مسندا هذا هو الذي يحكم بصحته، وأما ما جاء معلقا جاء يعني فهذا فيه الكلام، وهذا فيه الكلام، ولكن الذي ينتقد عليه والذي ناقش العلماء وفتشوا وغربلوا ونقبوا هو المسند. وأما الأشياء التي ليست مسندا هذه هذه ليست من شرطه حتى تناقش وحتى يعترض عليه بها. نعم، الذي جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أنه أصح كتاب، فإنما قال هذا قبل أن نزل كتاب البخاري، لأن الشافعي رحمه الله توفي سنة 204، وعمر البخاري لما توفي الشافعي 8 سنوات، عمر البخاري لما توفي الشافعي كان 8 سنوات، قال هذا قبل أن يوجد صحيح البخاري، قبل أن يوجد صحيح البخاري. الذين قالوا هذا وأنه أصح قالوا بعد ما وجد صحيح البخاري، وعرفوا صحيح البخاري وعرفوا موطأ مالك وعرفوا كل ما كتب يعني في الموضوع قبله وبعده، قالوا عنه ما قالوا أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ثم أيضا يعني كما هو معلوم موطأ الإمام مالك كثير من الحديث التي موجودة في مسندة هي موجودة في البخاري ومسلم، موجودة ورواها عن طريقه. ولهذا عبد الباقي لما يعني خدم موطأ الإمام مالك ورقم حديثه وجعل في آخر الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما ذكر إلى مكانه في صحيح البخاري وإلى مكانه في صحيح مسلم، ذكر مكان في صحيح البخاري ومكان في صحيح مسلم، إذا كان البخاري وإذا كان فرض البخاري ذكر مكان البخاري، وإذا كان فرض مسلم ذكر مكانه مسلم. فهي عمل عبد الباقي بموطأ أيضا يعني عمل جليل، ويفيد طالب العلم ويعرف الحديث، إذا قرأ الموطأ يعرف الحديث المتفق عليه هل هو في الصحيحين أو ليس في الصحيحين. فالشافعي رحمه الله قال هذا قبل أن يوجد كتاب البخاري، لكن الذين حكموا على تقديم البخاري على كل كتاب بعدما وجد البخاري وجد غيره حكموا عليه.
محمد قال الباقي رحمه الله بعض الاحاديث الموطا ما يبين لنا
سنن البخاري او لا، هو كلام عبد الخالق مسلم اذا كان الحديث موجود ولا يستطيع يرد، إذا كان الحديث موجودا في البخاري هو في مسلم
لا يخرج من السنة.
نعم نعم هو
بس على البخاري
نعم هو يذكر مثلا نفس تحت الحديث أخرج البخاري به الخلق كذا وأخرج كذا ومثل جرس كذا إلى آخره، معنى هذا يمكن يعرف الإنسان ما كان من أحاديث الموطأ يعني. هم أيضا للمالك ما شرط صحة، وأبو ما شرط صحة كما شرط البخاري، أبو ما شرط، ولكنه أحاديثه التي يعني هذا كثير منها موجودة هي صحيحة وقد رواها البخاري ومسلم من طريق
هذه هي
الا ان يكون هناك هو قضية ضبط الأحاديث يعني من ناحية يعني كثرتها هي ليست بالكثرة التي يعني فيها بعض العلماء هي متقاربة ما هناك يعني كثرة يعني بالغة جدا يعني كما يقوله بعض العلماء الذين يعني ما أحصوها كإحصان دقيقا وإحصان يعني ولا شك أن الكثرة يعني من ناحية كمية يعني الشيء ينسب إلى كمية لكن هذه الكمية يعني التي وجدت سواء يعني زال زيادة كبيرة أو قليلة الذي انتقد المهم وجود المنتقد وأن كمية بلغت هذا المنتقد يعني هذا شيء منتقد نعم كمية بلغت هذا المنتقد إذا ما وجد مثل مسلم من المنتقد أكثر ما وجد مثل مسلم أكثر ما هو موجود في المقلمين جيلة منتقد أكثر الذي يبدو أنه يعني بالعطف والمغايرة لأن الذي أمر به عمر هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به عمر هو حديث الرسول ما أمر بأن يكتب كلام غيره وإنما كلامه إذا فهو يعني عطف يعني من باب يعني عطف شيء على مثله وليس عطف مغايرة ليس على القول الذي يقول بأن الأثر ما روي عن الصحابة والتابعين لأنه في هذا المقام الخليفة عمر رضي الله عنه إنما أمر بكتابة علي رسول الله لكن بطل من مالك يعني ما كان منه صحيحين كما ذكرت بينه عبد الله وعلى هذا عرف يعني صحته وغير ذلك فيه بلاغات وفيه يعني فقه كبير لا علاقة له بالحديث وإنما هو فقه إلا وصل ما ادري صحتها بعد الوصل لا اعرف شيئا اقول لا اعرف عن وصله صحتها بعد الوصل ما اعرف عن شيء لا ابدا الوصل ما يلزم عن صحه الجيل الكبير ذكر فيه اسماء الصحابه وكل حديث رواه واحد وذكر كذلك أن يفهرس الأحاديث اللي هي غير بقرة الحديث غير الحديث وكان فهرس من الكلمات الغريبة وكان فهرس من الحديث المكررة خاصة أنها عشرة وعمله عمل جليل عظيم وخدم خدمة فارغة على الكتاب كان حصل هنا كان في المسلم بسهولة في الرجوع إلى عمل عبد الله مقدمة صحيح مسلم تشتمل على أحاديث من العلماء من لا يعتبرها داخلة في صحيح ولهذا عندما يعني يدخلون إليها يقولون في المقدمة صحيحة بل حتى الرجال الذين يروي عنهم مسلم في المقدمة يعني يشار إليه لأنه من مقدمة، خلاف ما إذا كان في نفس الصحيح يعني يرمز عليه بالميم فقط. لهذا الشجر كذلك المزي ومن تبعه يرمزون بما كان في الصحيح بالميم، إذا كان روى عن البخاري ومسلم صحيح بالميم، وإذا كان في المقدمة بميم خاص مكتوب. إذا كان الشخص الذي يعني ترجم له ما جاء ذكره إلا في المقدمة وما جاء في الصحيح فيرمزون له بميم خاص. الحديث المنتقد يأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. والذي سلم من الانتقاد حكمه حكم الذي لم ينتقد، الذي سلم من الانتقاد فإنه لم ينتقد، فحكمه حكم الذي لم يحصل عليه الانتقاد، فهو يفيد ما يفيده الذي لم يحصل عليه الانتقاد. ما دام أنه سلم من الانتقاد فحكمه حكم غيره مما لم ينتقد، الطريق واحد. لكن التي لم تسلم من الانتقاد، التي لم تسلم من الانتقاد فلن هذه لا يسلم بصحتها، لا يسلم بصحتها. لكن هذا كما عرفنا لا يقل من قيمة صحيح البخاري صحيح مسلم. إذا انتقد حديث قليلة وسلم أكثرها وبقي قليل، يعني هذا يدلنا على قيمة الكتاب وعدم شأنه، وأن الذين فتشوا وغربوا ونفقوا مع ذلك ما توصل إلى علم قليل، والعلم القليل أكثر سلم من الانتقاد والشيء اليسير يعني لم يسلم، فهذا يزيد في قيمة الكتاب.
استعمل مسلم التحويل أكثر من البخاري، لأن مسلم استعمل التحويل وحاول حدثنا لأنه يجمع الأحاديث في مكان واحد يحتاج إلى يعني استعمل التحويل، وأما البخاري فاستعمله قليلا لأنه محتاج إلى أن يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب، فلم يحتاج إلى أن محتاج إليه مسلم من كثرة التحويل واستعمال التحويل. هذه يقول حدثنا فلان حاول حدثنا فلان حاول حد، وهكذا ياتي بالحديث، وقبل ان يذكر متنه يذكر عده طرق لانه يجمع الحديث في مكان واحد. اما البخاري فلن يحتاج الى هذا لانه فرق الحديث ليستدل بها على ابواب الفقه التي اراد الاستدلال عليها. ومن يقدم مسلما فانما ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. ولهذا قال بعض العلماء مشيرا إلى هذا: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، قلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فإذا التفضيل بالنسبة للبخاري راجع إلى الصحة، وبالنسبة للمسلم ممن حصل من بعض ما حصل من بعض العلماء من تقديم المسلم وتفضيله على البخاري فإنما هو راجع إلى إتقان الصناعة. وحافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجم لما ذكر ترجمة الإمام مسلم في صحيح في تهذيب التهذيب أثنى على صحيحه ثناء عظيما، وقال يعني على حسن ترتيبه وعلى حرصه على الرواية على إيراد الأحاديث بمتونها بألفاظها ودون رواية بمعنى وحرص على الألفاظ كما جاءت دون تقطيع لها ودون رواية بمعنى، أثنى عليه في هذه النواحي. وقال إن جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يعملوا على منواله، وعرفت منهم يعني ما يقرب من 20 شخصا، ومع ذلك لم يبلغوا مبلغه ولم يبلغوا شأوه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. هكذا قال في آخر ترجمة الإمام مسلم.
أثنى عليه ثناء عظيما على على يعني عمله في متن صحيح من ناحية جودة الصناعة ومن ناحية سياق الحديث الحديث في مساق واحد والحرص على الرواية على عدم الرواية بمعنى والاتيان بالألفاظ كما جاءت من غير رواية بمعنى أثنى عليه يعني ثناء عظيما في هذه الترجمة التي أوردها في كتابه تهذيب التهذيب. وإذا فإن تقديم البخاري رحمه الله على مسلم من ناحية الصحة هذا هو الذي عليه العلماء. وأما صحيح مسلم فما قال أحد أنه أصح من صحيح البخاري بأنه أصح من صحيح البخاري. ومن قال أنه أصح ولم يذكر لفظ البخاري يعني قرن البخاري به فإنما حملوه على إتقانه وعلى تركيبه وحسن إجالته للصنعة